زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الصلاة خلف المحدث ومن عليه نجاسة، وقلنا إذا لم يعرف الإمام أو المأمومون بذلك إلا بعد الانتهاء من الصلاة فإن الصلاة صحيحة، صلاة من؟ المأمومين صحيحة، وأما الإمام فإن عليه أن يعيد صلاته لأنه صلى بغير وضوء، ولا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ. وأما إذا علم الإمام بحدثه أثناء الصلاة فإن الواجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. وأما المأموم فصلاته لا تبطل ببطلان صلاة إمامه، لأنه لا يوجد دليل صحيح على بطلان صلاته إذا بطلت صلاة إمامه. وكذلك إذا جهل الإمام النجاسة في ثوبه مثلا حتى انقضت الصلاة فصلاته وصلاة المأمومين صحيحة، كما دل عليه حديث خلع النعلين في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على أول صلاته التي كان فيها لابسا النعلين فيهما خبث. وإذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ فإن أمكنه إزالتها بغير تأثير على ستر العورة فعل ذلك، وإذا كان لا يمكنه إزالة النجاسة إلا من كشاف العورة انصرف من صلاته وجوبا وأتم المأمومون صلاته، إما أن يقدم واحدا منهم يتم بهم الصلاة أو يتم كل منهم صلاته بمفرده. وعندنا قاعدة وهي أن من دخل في عبادة فأداها كما أمر فإن لا نبطلها إلا بدليل، لأن الأصل صحة الفعل وبراءة الذمة حتى يقوم الدليل على البطلان، ولذلك ما أبطلنا صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام. وكذلك فقد تبين لنا أيضا التفريق بين فعل المحظور وبين ترك المأمور أو الواجب، فالنجاسة في الثوب أو البدن هذه تتعلق بماذا؟ بالمحظور. وأما الصلاة بغير طهارة فإنها ترك مأمور وهو الواجب، فترك المأمور لا يعذر به في الجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور فإنه يعذر به في الجهل والنسيان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. رواه مسلم. فهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه ذكر الأصل الذي بنى عليه العلماء القول في من هو الأحق بالإمامة. موضوع الحديث هذا: من هو الأحق بالإمامة؟ لأن الإمامة منصب ديني شريف، وقد يحدث عليه تنافس، ويرى كل واحد أنه الأولى به، فكيف ستحسم القضية؟ لابد من معيار وميزان وشروط يرجع إليها في قضية التقديم، من هو الأولى بالإمامة. هذا الحديث الذي يبين من هو الأولى بالإمامة لا يفهم منه أن هذا شرط صحة، بمعنى أن الأصل صحة الإمامة من كل مسلم عاقل. يعني لو تقدم واحد أقل أهلية صحة الصلاة، لو تقدم من هو ليس بالأفضل أو ليس هو الأولى، لو تقدم واحد غير الأولى هل تصح الصلاة؟ الجواب: نعم تصح الصلاة. وكل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، هذه قاعدة، كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في إرشاد أولي البصائر والألباب. لكن هنا السنة ومعيار حسم الخلاف، لأنه لولا الأولوية هذه لا صار هنالك نزاع. كيف سيحسم النزاع؟ ولا شك أن تقديم أهل العلم والفضل كما قال الإمام أحمد رحمه الله هو الأصل. قال: ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين والفضل منهم وأهل العلم بالله تعالى الذين يخافون الله عز وجل ويراقبونه. رسالة الصلاة الإمام أحمد. يعني لو واحد قال: طيب ما وقع نزاع، ما تنافسوا على الإمام، نقول يبقى عندنا مسألة مهمة، وهي قضية أن المسلمين ينبغي عليهم أن يقدموا الأولى. يعني المسألة فيها إبراز صاحب المكانة الدينية بينهم، في هذا التقديم تكريم لأهل الدين والفضل والعلم وحفظ القرآن. فالحديث هذا يرشد إلى إعطاء أصحاب الفضل مكانتهم، لما قال: يا أم القوم اقرأوا من كتاب الله. فليست القضية مجرد يعني حسم من منازعة، لا، القضية أنه ينبغي على المسلمين أن يكرموا أهل الفضل والعلم والفقه وحفظ القرآن، ومن إكرامهم أن يقدموهم في الصلاة، حتى لو سلمت النفوس فإنه يبقى احترام وتوقير هؤلاء أمرا شرعيا مؤكدا. ثم هذه صلاة أعظم أركان الدين العملية، فمن الذي يقودها؟ قضية إمامة الناس في الصلاة كبيرة، ولذلك جاءت هذه النصوص لتبين من هو الأولى بها. وقد ذكر هذا الحديث في الأسباب المرجحة للإمامة خمسة: الأقرأ لكتاب الله واحد، الأعلم بالسنة اثنين، الأسبق إلى الهجرة ثلاثة، الأسبق إلى الإسلام أربعة، الأكبر سنا خمسة. ولا خلاف في تقديم الأعلم والأقرأ على سائر الناس، ولو كان هنالك من هو أفضل منه في بقية الأوصاف. فلو وجد واحد أعلم وأقرأ، وفي البقية من هو أكبر منه سنا وأقدم إسلاما وأسبق هجرة، فإن تقديم الأعلم والأقرأ أمر متفق عليه، كما ذكر ذلك صاحب المغني رحمه الله وغيره. قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم فعل إيش؟ مضارع. لكن هذا الفعل بمعنى الأمر، هذا الفعل المضارع يؤم بمعنى ليؤم القوم أقرأهم لكتاب. قوله يؤم القوم فعل مضارع، لكن معناه الأمر ليؤم القوم، فصيغته صيغة خبر، لكنه خبر بمعنى الأمر، يعني عليهم أن يفعلوا ذلك. طبعا هذا له نظائر، مثلا في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهو خبر يتربصن، لكن معناها ليتربصن، عليهن التربص والانتظار هذه المدة، يجب أن يفعلن ذلك. وكذلك: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، خبر لكن بمعنى الأمر، فلينظر، يجب إنظاره. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ويعتزل الحيض المصلى، معناها يجب على الحيض أن يعتزلن المصلى. وكذلك قوله في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما يغتسل، يعني يجب أن يغتسل. طيب، لماذا يأتي الأمر بصيغة الخبر؟ الجواب: لهذا فائدة بلاغية، وهي تصوير المأمور به كأنه أمر مفروغ منه، يعني يؤم القوم أمر ماشين عليها أصلا متقرر في الأذهان، فيكون أوقع في النفس. طيب، طبعا الحديث هذا فيه بيان للناس في أهمية الفقه في الدين والعلم، لأن بعضهم درجوا على مثلا مراعاة الأكبر في السن دائما عوايد وأعراف، فيقال لهم هذه الإمامة ليست على عوائدكم وأعرافكم في تقديم الكبير في السن دائما، لا، هنا صلاة فيها أحكام تحتاج إلى فقه، فيها إسماع الناس القرآن تحتاج إلى صحة تلاوة وهكذا. الأول الأكثر قرآنا، ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، وهي موضع بقباء، اسم موضع قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. طيب، اجتمع مسلمون، نعم، يقيمون الصلاة، نعم، من سيقدمون؟ لما جاء المهاجرون الأوائل، أوائل المهاجرين إلى المدينة، صار في صلاة جماعة. طبعا في مكة ما كانوا يستطيعون الصلاة جماعة إلا يعني أشياء نادرة وقليلة ومحدودة، وعلى خوف من قريش وملئهم أن يفتنوهم. لما قدم أوائل المهاجرين المدينة برزت القضية، يعني من الذي سيؤم؟ في البخاري أن هؤلاء المهاجرين الأوائل لما اجتمعوا مع الأنصار المسلمين وصار هناك صلاة جماعة، بل أقيمت صلاة جمعة في المدينة ولم تقم بمكة في أول الأمر. قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة. إذن الذي كان يأم المسلمين في المدينة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام هو سالم مولى أبي حذيفة. قال في الرواية التي في البخاري: وكان أكثرهم قرآنا، وفي زيادة: وفيهم عمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. فقوله وكان أكثرهم قرآنا إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه، لأن سالم مولى، صح ولا لا؟ ومن المعايير الموجودة في التقديم عند العرب تقديم الأشرف والحر على العبد، والأشرف نسبا وقبيلة على الأقل نسبا، يعني معروفة عند العرب وإلى الآن فيها معارك. فمع ذلك كان يقدم في المدينة في أول الأمر سالم مولى أبي حذيفة. لماذا؟ لأنه أكثرهم قرآنا. وجاء في البخاري عن عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ انتشرت قضية يعني خروج شخص بمكة خالف دين قومه وأتى بدين جديد وتبعه ناس، وهناك معركة قائمة. فكان هذا الحي من العرب الذين فيهم عمرو بن سلمة رضي الله عنه في طريق المسافرين، فكانوا يسألون من يمر بهم: ما الخبر في مكة؟ ما هي التطورات؟ إيش حصل مع هذا الرجل؟ فيقولون، يعني هؤلاء المارون، يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. بعضهم يمر مثلا وفيهم مسلمون، فيقولون: نزلت سورة فيها كذا كذا، نزل قرآن في كذا كذا. قال عمرو: فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنه يقر في صدري. على صغر سني رضي الله عنه كان يلتقط هذه الآيات وهذه الأخبار عن الوحي من المسافرين ويحفظها بسرعة، يهتم، يعني صار في عناية، توجه، صار من هوايته حفظ هذا. فمع صغر سنه صار هو أحفظ واحد في قومه للقرآن لما نزل، يعني لما بلغهم. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، يعني لما تقدم الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام انتقل للمدينة وصار له الغلبة في بدر، ثم بعد ذلك تراجع الكفار في الخندق وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وصار فتح خيبر وفتح أماكن أخرى، والغارة على بني المصطلق يعني صار للمسلمين شأن. الآن العرب من يتابعون؟ يعني هناك قيادتان متنافستان، قريش بمكة والنبي عليه الصلاة والسلام ومعه بالمدينة، في تنافس في معارك، فالعرب تبع للغالب، فكانوا يتلومون يعني ينتظرون، يقولون إذا أسفرت الأمور وانتهت على غلبة محمد صلى الله عليه وسلم تبعناه، غلبة قريش احنا أصلا تابعين لهم، قريش هم سادة العرب وهم المسؤولين عن مكة وعن الحج، وهم سادة الناس في الحج في مكة. فكانت العرب تلوموا بإسلام الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. يعني ما يمكن واحد يعني شخص معه قلة من الناس ينتصرون على قبيلة قريش ومكة التي فيها الإمكانات والتجارة والمال وأغنى العرب وأشرف العرب، فإذا انتصر عليهم معناها الحق معه فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح فتحت مكة بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، جاء يعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم قال، يعني رجع إلى قومه بعد لقي النبي عليه الصلاة والسلام، جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين رضي الله عنه. فهذا يبين ماذا؟ أن الأقرأ القول الأول هو الأكثر قرآنا. هذه أدلة أو بعض أدلة من يقول إن الأولى بالتقديم هو الأكثر قرآنا. نحن الآن لازلنا في الفقرة الأولى من الحديث، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فما معنى الأقرأ؟ فقال بعضهم الأحفظ، الأكثر جمعا للقرآن الذي عنده في صدره سور وآيات أكثر. الثاني، المعنى الثاني ولازلنا في الفقرة الأولى أقرأهم، قالوا الأقرأ الأجود قراءة، وهو الذي تكون قراءته تامة، يقيم الحروف ويأتي بها على أكمل وجه ولا يسقط منها شيئا. ومن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد في أمر الله عمر، قال وأقرأهم أبي. فما معنى أقرأهم أبي؟ يعني أحسنهم قراءة. وجاء في البخاري عن ابن عباس قال قال عمر أبي أقرأنا، فمعنى أقرأنا إذن الأحسن قراءة. وجاء في فتاوى اللجنة دائما معنى أقرأكم أحسنكم تلاوة وترتيلا للقرآن، ويراد به أيضا أكثركم قرآنا. فإن تساويا في قدر ما يحفظ كل واحد منهما وكان أحدهما أحسن قراءة من الآخر فهو أولى، لأنه أقرأ، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولو استويا في جودة القراءة قدم أكثرهما قرآنا، فإذا استويا في المحفوظ قدم الأحسن ترتيلا، ولو استويا في جودة القراءة قدم أكثرهما حفظا. فقيل إذن المراد بالأقرأ الأكثر حفظا، وقيل المراد بالأقرأ الأجود قراءة، وقيل المراد بالأقرأ الأفقه والأعلم. ولما كان اللفظ يحتمل هذه المعاني صار الخلاف بين أهل العلم من هو الأقرأ، ما تعريف الأقرأ وما المراد بالأقرأ. الحديث واضح يقدم الأقرأ، لكن ما معنى الأقرأ؟ هل هو الأكثر قرآنا وحفظا، أم الأجود تلاوة، أم الأعلم والأفقه؟ طبعا هنالك مواضع ستكون محل اتفاق، بمعنى إذا اجتمع رجلان أحدهما أحفظ لكن لا يفقه ما يلزم لإقامة الصلاة، مثل ما يعرف أحكام سجود السهو مثلا، فمن الذي يقدم؟ الأفقه. متى سيحصل يعني النزاع؟ إذا كان الأحفظ عنده ما يلزم لإقامة الصلاة، فيعرف القدر الواجب من الأحكام اللازمة للإمامة، عنده أهلية. قد يأخذ واحد دورة في أحكام الإمامة ويجيد الأحكام بعد الدورة، لكن ما عنده في المواريث ولا في أحكام الطلاق ولا في البيوع ولا في أحكام الصيام، خلاص هو أخذ دورة في أحكام الإمامة وأتقن أحكام الإمامة والصلاة مثلا. فهنا إذا اجتمع مع من هو مثله في الفقه، إذا كان هو أحفظ سيقدم، لكن أين النظر لو كان هنالك واحد أحفظ مع إجادته لأحكام الصلاة، وشخص أقل حفظا لكنه أفقه وأعلم بالدين عموما، فمن الذي سيقدم؟ طيب، لما قلنا الأكثر قرآنا والأجود قراءة، إذا اجتمع قارئان أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة، فمن الذي سيقدم؟ ظاهر السنة أن الأكثر حفظا للقرآن مقدم. قال ابن رجب رحمه الله: وأكثر الأحاديث تدل على اعتبار كثرة القرآن، فتح الباري لابن رجب. ويدل على ذلك حديث عمرو بن سلمة: وليؤمكم أكثركم ماذا؟ قرآنا. طيب، وحديث سالم مولى أبي حذيفة وفيه: وكان أكثرهم قرآنا. طبعا هذا في تشريف لحفظ القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقدم الأقرأ على غيره لأنه لا صلاة إلا بقراءة، وإذا كانت القراءة من ضرورات الصلاة وكانت ركنا من أركانها صارت مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارجة عنها. طيب، الأعلم بالسنة داخل في موضوع الأفقه، ولذلك أرجعنا الكلام عن موضوع الأفقه حتى نتكلم في الأعلم بالسنة، لكن أقرأهم ممكن تعني الأحفظ، الأجود قراءة، الأفقه والأعلم. فالآن انتهينا من موضوع الأحفظ والأجود قراءة، بقينا الآن في موضوع الأعلم والأفقه. سندخل في قضية الأعلم بالسنة لأنه يتعلق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. قال الطيبي رحمه الله: أراد بها يعني بالسنة الأحاديث، فالأعلم بها كان هو الأفقه في عهد الصحابة، مرقاة المفاتيح. والحكمة من تقديم الأعلم بالسنة أن الفقه يحتاج إليه في الصلاة للإتيان بواجباتها وسننها وجبرها إن حصل نقص بالسهو فيها المغني. مسألة: إذا اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة والآخر أعلم بما سواها، فالأعلم بأحكام الصلاة أولى، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة بخلاف الآخر. إذن إذا واحد أعلم بأحكام الصلاة في باب أحكام الصلاة هو أعلم، والآخر أعلم ببقية الأبواب، فأيهما يقدم؟ الأعلم بأحكام الصلاة. طيب، أيهما يقدم، الأقرأ الفقيه أم الأفقه القارئ؟ إذا وجد رجلان أحدهما أكثر فقها وعلما من الثاني والثاني أقرأ منه، فإن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأ من كتاب الله، يدل على تقديم الأكثر حفظا لكتاب الله. وسبق أن سالم كان يؤم المهاجرين الأولين عند مقدم المدينة، وفيهم عمر الخطاب وغيره، وعمر أفقه منه، ولكن لأن سالما أكثر جمعا للقرآن قدم سالم. قال علي القائي رحمه الله: وفي إمامة سالم مع وجود عمر رضي الله عنه دلالة قوية على مذهب من يقدم الأقرأ على الأفقه، مرقاة المفاتيح. قال المرداوي في الإنصاف: يقدم الأقرأ الفقيه على الأفقه القارئ، يقدم الأقرأ الفقيه. لاحظ، ما هو جاهل، تأتي بواحد جاهل ما يعرف أحكام الصلاة ولكنه حافظ وتقدمه، لا. شوف، لاحظ عبارة المرداوي جميلة: يقدم الأقرأ الفقيه على الأفقه القارئ. فكل واحد عنده نصيب من الأمرين، هذا عنده نصيب من الفقه وعنده نصيب من القراءة، وهذا عنده نصيب من القراءة وعنده نصيب من الفقه، فما الذي يقدم؟ الأقرأ الفقيه على الأفقه القارئ. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الأعلم بأحكام الفقه أولى بالإمامة من الأقرأ. إذن القول أول قول من؟ الصحيح من المذهب، مذهب الحنابلة، هذا من باب عرض الأحكام، نعرض يعني آراء العلماء. فالذين ذهبوا إلى تقديم الأحفظ والأكثر قرآنا وعنده فقه، عنده الفقه اللازم على الأفقه، هذا الصحيح مذهب الحنابلة. لكن مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى بالإمامة من الأقرأ. طيب ما هو دليلهم؟ إن عرفنا الآن دليل الأولين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس مع وجود من هو أحفظ منه وأقرأ منه، فإن الصحابة الذين حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلة، الذين كانوا يحفظون كل القرآن. وجاء في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومته. الصحابة ترى كانوا وسط متفاعل، وسط يعني منشغل بالطاعات، وشيء في الحبشة ورجعوا بعد ذلك، وشيء في أحياء العرب متفرقين، وفي الجهاد يعني يذهب جيش ويعود جيش، وتذهب سرية وتعود سرية، وتخرج بعثة وتعود بعثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة وإلى أحياء العرب، يعني هناك من هو جالس في المدينة ما خرج منها أبدا، يعني لا يكاد يوجد، يعني أن الصحابة يذهبون ويجيئون، فبعضهم يحفظ شيئا والآخر لا يحفظه، وهذا حضر نزل القرآن وهو حاضر، وذاك كان في بعثة، وهذا نزل القرآن وهو حاضر، والآخر كان في جهاد، وهذا نزل القرآن وحاضر، وهذا رسول إلى حي من أحياء العرب. فالشاهد أن الذين حفظوا القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قليل، طبعا بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام واستقرت الأمور حفظه كثير، لكن من أسباب عدم وجود حفاظ كثيرين لكل القرآن، أولا أن القرآن ما اكتمل نزوله إلا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ما اكتمل نزول القرآن إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الصحابة تفرقوا واجتمعوا وتفرقوا واجتمعوا، يذهبون ويجيبون، وليس كلهم عند النبي عليه الصلاة والسلام يلازمون طيلة الوقت، وأول بأول كل ما نزلت آيات يعني كلهم يعرفونها، لا. وكذلك الأحاديث طبعا. من الأمور المهمة أيضا التي يعني يجب أن لا ننساها، أن الصحابة كانوا يتعلمون القرآن والإيمان معا، صح؟ إذا حفظ 10 آيات الواحد منهم تعلم معانيها، فما كان في الصحابة يعني مثل الأعاجم يحفظ بس ما يفهم، لا، بل حتى مثل كثير من العرب اليوم يحفظون ولا يفهمون. ولو سألته ما معنى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟ لإيلاف قريش، إيش يعني لإيلافي؟ لا أدري. الصمد، لا أدري. الفلق، لا أدري. الصحابة كانوا إذا حفظ تعلم معانيها مع حفظه، فلذلك مثلا سالم مولى أبي حذيفة أو غيره من الحفاظ معناها أنه كان يحفظ ويفهم، هذه مهمة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. وصححه أحمد شاكر. ولذلك الشافعي رحمه الله قال: يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرأهم أفقههم، فإنهم كانوا يسلمون كبارا ويتفقهون قبل أن يقرأوا، فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه، وقد يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ. فالأقرأ في الصحابة كان فقيها، هذه مسألة مهمة تؤخذ في الاعتبار، لأن عندنا حفاظ لكن ما في فقه. طيب، إذن ليس بغريب قول جمهور العلماء تقديم الأفقه، لأنهم سيقولون إن أحاديث الأحفاظ تحمل على قوم عندهم فقه، قال النووي رحمه الله: الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط. وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. طيب، بماذا أجاب من قال بتقديم الأحفظ على من استدل بتقديم أبي بكر الصديق؟ لأن الذين قالوا تقديم الأفقه استدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه. قالوا: أما احتجاجكم بتقديم الصديق رضي الله عنه مع وجود من هو أحفظ منه مثل معاذ وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد، فإننا نقول: أولا، أن الإمام إذا أناب غيره مقامه فلا يلزم أن يراعي تقديم الأقرأ والأفقه. هنتكلم الآن على الإمامة الدائمة، يعني أم القوم أقرأ من كتاب الله. فإن طرأ طارئ في الصلاة والإمام سحب واحد، يعني هو الآن يختار له، يسحب المتيسر يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أناب أبا بكر وهو في بيته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فيمكن أن ينيبه لسبب آخر، وهو الإشارة إلى خلافته. يمكن أن يكون السبب في إنابة أبي بكر أنه يريد أن يوعز إلى الأمة من طرف خفي بأن من قدمته ليأخذ مكاني في الصلاة هو من تقدمونه ليأخذ مكاني بعد مماتي في الإمامة، الإمامة العظمى. فأراد الإشارة بالإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى، إذا كان تقديمه لغرض آخر. قال النووي: عن الوالي إذا قدم غيره للصلاة، فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء ممن يصلح للإمامة، من شاء ممن يصلح للإمامة، وإن كان غيره أصلح منه، لأن الحق فيها له، فاختص أو فاختص بالتقدم والتقديم المجموع. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أهو خلاف حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأ من كتاب الله؟ قال: لا، إنما قوله لأبي بكر أن يصلي بالناس للخلافة، لأجل تقديمه فيما بعد للخلافة، يعني أن الخليفة أحق بالإمامة وإن كان غيره أقرأ منه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة يدل على أنه أراد استخلاف المغني. جمهور العلماء قالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الأقرأ لكتاب الله لأن الأقرأ في الصحابة كان الأفقه، لأنهم كانوا يحفظون ويفهمون ويتعلمون، وكانت قراءتهم علما وعملا بخلاف من بعدهم. هذا أجاب عنه أيضا الذين ذهبوا إلى تقديم الأحفظ وقالوا إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم عام للأمة كلها فلا يختص بالصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأقرأ والأعلم بالسنة وقدم الأقرأ عليه، لأنه قال: يا أم القوم أقرأ من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فقالوا: انظروا أيضا يعني إلى قضية الأفقه، يعني أعلم بالسنة، فقدم الأقرأ على الأعلم بالسنة، ومعلوم أن الأفقه أعلم بالسنة. قالوا: هذا أيضا من أدلتنا على تقديم الأكثر حفظا. وقال النووي رحمه الله في قوله: فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، دليل على تقديم الأقرأ مطلقا. يعني شوف من إنصاف النووي رحمه الله، مع أنه شافعي، إلا أنه ذكر أن هذا في دليل لمن خالف مذهب الشافعية. ولو كان الأقرأ هو الأعلم بالسنة لكان القسمان قسما واحدا، سبل السلام. طيب، هناك إذن تقارب في القضية، لكن إذا وجد أحفظ وملم بأحكام الإمامة والصلاة فإن الظاهر أنه يقدم. يعني نحن ما نستطيع نقول يا أم الأحفظ فقط، يعني طيب ممكن يكون أعجمي وممكن يكون جاهل وممكن يكون عنده ما يعرف واجبات الصلاة ولا أركان الصلاة تماما، وما يلزم إذا فقد شيء وإذا حصل خطأ وأحكام سجود السهو والاستنابة، يعني إذا ما كان يعرف تقدم خلاص لأنه أحفظ نقدم، بس لأنه أحفظ صعب، في خلل. إذن طيب سنقدم من؟ الأحفظ إذا كان فقيها بأحكام الصلاة وما يلزم للإمامة. فإذا كان الأحفظ لا يلم الإمام الكافي بأحكام الصلاة الإمامة قدم الأفقه، قدم الأفقه. فإن كان الأحفظ جاهلا بفقه الصلاة فلا يقدم باتفاق العلماء. المبارك فوري رحمه الله من المتأخرين، وهو من أصحاب الحديث الفقهاء، قال: القول الظاهر الراجح عندي هو تقديم الأقرأ على الأفقه، طبعا هذا بشرط كما قلنا أن يكون الأقرأ على علم بفقه الصلاة. قال ابن حجر رحمه الله: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحكام الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. فتح الباري. وقال المرداوي: ولكن إذا كان القارئ جاهلا بما يحتاج إليه في الصلاة ولكن يأتي بها في العادة صحيحة، عادة، لكن لو طرأ طارئ ترى يتورط، يعني بشكل عادي في العادة يصلي صح، لكن لو طرأ طارئ الله يعين الجماعة. قال: فالأفقه الحافظ من القرآن ما يجزئه في الصلاة يقدم على ذلك، وهو المذهب الإنصاف. قال ابن رجب: وعلى ذلك نص الإمام أحمد، وحكى كثير من المحققين من أصحابه مذهبه على هذا الوجه. إذن حتى الحنابل الذين يقولون بتقديم الأحفظ والأكثر جمعا للقرآن اشترطوا مسألة فقه ما يلزم، فقه ما يلزم. طيب، الإمام الراتب لو حضر واحد وراءه أحفظ منه أفقه منه، من الذي يقدم؟ الإمام الراتب، هذه مفروغ منها. المرتبة الثالثة الموجودة المذكورة في الحديث: الأقدم هجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. والهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأفضل الهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة أفضل من الهجرة قبل الفتح. أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة، وعلى هذا يقدم من هاجر على من لم يهاجر، ومن تقدمت هجرته يقدم في إمامة الصلاة على من تأخرت هجرته. والحكمة من تقديم الأقدم هجرة أنه سبق إلى الطاعة فكان له فضيلة يستحق بها التقديم في الصلاة. فإذا كان مسلمين في بلاد الكفر فسبق أحدهما في الهجرة إلى بلاد الإسلام ثم جاء الثاني بعده هاجر، فمن الذي يقدم؟ الأول، لأنه أسبق إلى الخير وأقرب إلى تعلم الشرع، لأن المجتمع الإسلامي فيه علماء، حلق، فيه وسائل التعلم متوفرة. فعندما يهاجر هذا قبل معناها أنه في الغالب حصل أشياء ما حصلها الذي جاء بعده. وعملية ترك الوطن والبلد إلى دار الإسلام، الصحابة هاجروا من مكة مع تعلقهم بها، بلال وأبو بكر كانوا متعلقين بمكة جدا، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، كانوا يعني متشوقين لمكة ومتأذين بمفارقة مكة ومتألمين، لكن في سبيل الله هان الأمر وهاجروا. هذه الغربة وهذه الهجرة وهذه المفارقة للبلد ما لها ميزة؟ فلذلك يقدم صاحبها. والهجرة كما عرفنا غير مختصة بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وجد الآن اثنان في بلد، واحد هاجر قبل الآخر واجتمع في جماعة للصلاة واستويا في القراءة والفقه والعلم بالسنة، فإن الأقدم هجرة يقدم. المرتبة الرابعة: الأقدم إسلاما، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. فإذا قدرنا أن هناك رجلين أحدهما أسلم قبل الآخر مثلا بسنة أو بثلاث سنين مثلا، فإنه يقدم لأنه سبق إلى طاعة، فهو يقدم في الإمامة. المرتبة الخامسة: الأكبر سنا، فإن استووا في القراءة والفقه والهجرة والإسلام قدم أكبرهم سنا، كما جاء في رواية مسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وفي البخاري عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. لماذا قال فليؤمكم أكبركم؟ لأنهم استووا في الحفظ والفقه غالبا، لأنهم جاءوا معا ورجعوا معا، ونحن شببة متقاربون، يعني حتى في السن والصفات الشخصية ونحن شببة متقاربون. فما دام استووا في كل الاعتبارات السابقة بقي السن عامل السن، وقد لازم النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة واستووا في الأخذ عنه، فلم يبق ما يقدم إلا السن. والسن الذي يستحق به التقديم هو السن في الإسلام، فأما إذا شاخ في الكفر ثم أسلم لم يقدم على شاب نشأ في الإسلام. نبه على هذا النووي رحمه الله. يعني واحد مثلا عمره 60 سنة وأسلم من سنة، واحد عمره 30 سنة وهو مسلم من أول حياته. فإذا الاعتبار في التقديم في حال السن، السن في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام. ومما يفرع على التقديم بالسن أنه هل يكره أن يؤم الرجل أباه إذا كان أقرأ وأفقه منه؟ من العلماء من كره ذلك كأبي حنيفة وعطاء ورواية عن أحمد، لكن المشهور الذي نقل عن أكثر الصحابة أنه لا يكره إذا كان أقرأ منه. وروي عن أبي أسيد الأنصاري وهو من الصحابة أنه كان يأتم بابنه، وكذلك عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم أهل الحي كما تقدمت قصته، وفيهم أبوه. ولما قدم أبو بكر الصديق مكة أمهم وفيهم أبوه أبو قحافة فتح الباري بن رجب. فإن استووا في القراءة والفقه والهجرة والإسلام والسن فمن الذي يقدم؟ قيل يقدم الأشرف نسبا ثم الأتقى، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، لحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، والناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، رواه البخاري. وهذا وإن كان في الخلافة لكن يستنبط منه ما يكون متعلقا بالصلاة. فعلى هذا كما قال النووي في المجموع يقدم الهاشمي والمطلبي على سائر قريش، ويقدم سائر قريش على سائر العرب، ويقدم سائر العرب على العجم. وقيل يقدم الأتقى على الأشرف نسبا، لأن شرف الدين خير من شرف الدنيا، وقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يدل على ذلك. فمن هو أخوف لله وأطوع لله وأقرب إلى الله وأتقى لله يقدم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والمرداوي من الحنابلة. قال شيخ الإسلام ولا يقدم في الإمامة بالنسب، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. والمراد من الحديث بتقديم قريش الإمامة العظمى أو الخلافة، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم لأن من شرط الإمام أن يكون قرشيا. أما إمامة الصلاة فهي إمامة صغرى في شيء معين من شرائع الدين فلا تدخل في الحديث. وبناء عليه قالوا يقدم من الأتقى، يقدم على من هو دونه لأنه أقرب إلى إتقان الصلاة والخشوع فيها ومراعاة أحوالها. والأقل تقوى قد يفرط، قد يتهاون في أشياء من طهارة نجاسة ونحو ذلك. فهذه إذن الخلاصة. وإذا استووا في جميع الاعتبارات أقرع بينهم، فمن خرجت القرعة له قدم، وتقديم من تخرج له القرعة جاء في نصوص شرعية عند استواء الأحوال والمعايير. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. فهذا مما يدل على الإقراع إذا استووا في جميع الأشياء. سنكمل إن شاء الله الموضوع في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.